بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في خبر العلاء بن سيابه الذي ذكر فيه الإمام عليه السلام إن النكاح أحرى أن يحتاط فيه، فيقول الشيخ قدس سره: ظاهر سياق الرواية أن مقتضى الاحتياط في النكاح هو الحكم بصحته، حيث إن الإمام عليه السلام قال لهم: إذا حكمتم بصحة البيع فمقتضى أن النكاح أحوط أن يكون صحيحا. إذن فالإمام جعل مقتضى الاحتياط هو الحكم بصحة النكاح، والحال بأن النكاح في هذا المورد كالبيع دائر بين المحذورين، وقد قرر في الأصول أنه في فرض دوران الأمر بين المحذورين فالاحتياط غير معقولين، كما لو دار الحكم بين الوجوب والحرمة فإن الاحتياط حينئذ غير معقول، حيث إن الاحتياط هو عبارة عن الجمع بين المحتملات بحيث يقطع بموافقة الواقع، والقطع بموافقة الواقع غير معقول في مورد دوران الأمر بين المحذورين، كدوران مثلا حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة بين الوجوب وبين عدم المشروعية مثلا. هنا أيضا في المورد الأمر دائر بين المحذورين، فلا يمكن أن يقال بأن مقتضى الاحتياط الحكم بالصحة، لأن المرأة إن كانت واقعا قد عزلت الوكيل فالزواج باطل، فحينئذ يكون الحكم بالصحة مستلزم لماذا؟ مستلزم لوطئ المرأة من دون مسوغ شرعي. وإن كانت لم تعزله واقعا فكان العقد صحيحا، فالحكم بالبطلان موجب لوطئ الغير لهذه المرأة مع كونها ذات بعلين. إذن فالأمر دائر بين المحذورين، بين الوطئ من دون مسوغ شرعي لو كان الزواج باطلا واقعا، أو وطئ الغير لهذه المرأة وهو وطئ ذات بعل لو كان الزواج صحيحا واقعا. فبما أن الأمر دائر بين المحذورين لا يكون الحكم بالصحة موافقا للاحتياط، كما في البيع تماما، لو كان الوكيل معزولا واقعا فالبيع باطل، فلا يصح تصرف المشتري في المبيع، وإن كان الوكيل لم يعزل واقعا فالبيع صحيح، إذن لا يجوز حينئذ للبائع التصرف في ماذا؟ في المبيع. الأمر دائر بين المحذورين، كما أن الحكم بالصحة في البيع خلاف الاحتياط لدورانه بين المحذورين، الحكم بالصحة في النكاح خلاف الاحتياط لدورانه بين المحذورين. إذن كيف أن الإمام عليه السلام جعل مقتضى الاحتياط هو الحكم بالصحة؟ الشيخ قدس سره قال: لعل المراد بالاحتياط في المقام الاحتياط النسبي، يعني بالنسبة، إذا دار الأمر بين الفاسد والأفسد ك كان مقتضى الاحتياط تقديم الفاسد على الأفسد، هذا احتياط نسبي هو بالنتيجة يقع في الفساد، ولكن إذا دار الأمر بين الفاسد والأفسد فمقتضى الاحتياط النسبي هو ماذا؟ تقديم الفاسد على الأفسد. أو ما إذا دار الأمر بين مخالفة المهم أو مخالفة الأهم، فحينئذ مقتضى الاحتياط النسبي هو تقديم مخالفة المهم، بل مخالفة المهم. إذن فبالنتيجة جعل الإمام أن مقتضى الاحتياط هو الحكم بالصحة، مقتضى الاحتياط هو الحكم بالصحة، يعني مقتضى الاحتياط بالنسبة لجهة البطلان لا مقتضى الاحتياط الحقيقي، وإلا مقتضى الاحتياط الحقيقي هو التوقف، لا الحكم بالصحة ولا الحكم بالفساد، بل مطالبة الزوج إما بالطلاق أو مطالبة الزوجة بإجازة العقد. مقتضى الاحتياط بالنسبة لجانب البطلان، يعني لو دار الأمر بين جانب البطلان وجانب الصحة لكان من باب دوران الأمر بين الفاسد والأفساد، فمقتضى الاحتياط بالنسبة لطرف البطلان هو الحكم بالصحة لا مقتضى الاحتياط الحقيقي. والوجه في ذلك أنه لو حكمنا بالصحة فوطء الرجل للمرأة وطء من دون مانع شرعي، وإن لم يكن بمقتضي، لأن المقتضي هو العقد، العقد غير موجود، فهو وطء بلا مقتضي لكنه وطء من دون مانع. أما لو كان الزواج صحيحان وحكمنا بالبطلان وتزوجت من رجل آخر لكان الزواج من الرجل الآخر، يعني وطء الرجل الآخر لها، بلا مقتضي ومع وجود المانع، بلا مقتضي وهو عدم نفوذ العقد، ومع وجود المانع وهو كونها ذات بعلين. إذن بل الاحتياط بالنسبة لطرف البطلان لا الاحتياط الحقيقي، الاحتياط بالنسبة لطرف البطلان يقتضي ماذا؟ يقتضي الحكم بالصحة، إذ لا يترتب عليه على فرض البطلان واقعا إلا الوطء من دون مقتضين، بينما يترتب على الحكم بالبطلان مع فرض الصحة واقعا الوطء مع وجود مانع وهو كونها ذات بعلين. بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه، يعني مقتضى الاحتياط إبقاء النكاح والحكم بصحته دون إبطاله، مستدلا على ذلك بأنه، يعني على الاحتياط، بأنه يكون منه الولد، مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين المحذورين ولا يعقل مشروعية الاحتياط مع دوران الأمر بين المحذورين كما ذكرنا. ولا احتياط في البين، صار معلوم العبارة. ويمكن أن يكون الوجه في ذلك، يعني الوجه في جعل مقتضى الاحتياط والصحة، أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه، إذا اشتبهت صحة بالفساد، إبطال النكاح يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير صحة العقد واقعان، فتتزوج المرأة برجب أجنبيين ويحصل الزنا بذات بعلين، يعني وطء مع المانع، بخلاف إبقاء النكاح فإنه على تقدير بطلانه واقعا لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع، وهذا أهون من وطء ذات الباعل. فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا، بعبارة صحيحة كما يذكر الأعلام، المراد بالأحوط يعني الاحتياط النسبي بالنسبة لطرف البطلان احتياط، وإلا هو ليس احتياطا حقيقيا.
طبعا هذا مخالف كما ذكرنا لظاهر الرواية، يعني لم يظهر من الرواية أن مقتضى الاحتياط هو الصحة، ولكن بناء على فهم الشيخ يعني هو يمشي على ذلك. نعم نعم
المخالف للاحتياط النسبي يكون بنصف كلام الله سبحان الله مؤجر هذا الحكم السبع، يعني مخالفه للاحتياط
مأجور هذا الحكم أفسد، يعني جعل الحكم مبنيا على الاستحسان، هذا الذي جعل الحكم جائرا وفاسدا، وإلا الحكم بصحة النكاح هو صحيح وموافق للواقع لأنه نقله عن الإمام علي عليه السلام أن النكاح صحيح، فحكمهم بصحة النكاح موافق للواقع وليس مخالفا للواقع. إذن قول الإمام ما أجوره وأفسد باعتبار بنائه على استحسان، وإلا فهو حكم مطابق للواقع.
الشيخ لما جاء الشيخ قال فإن النكاح أولى وأحرى وأجدر أن يحتاط فيه لأنه الفرق يقبل، لأن هذا يحسب بالاحتياط النسبي، في مقام النقاش مع الشيخ يقول يعني هذا الاحتياط النسبي يناسب مقالة ثانية يقول الأمور سبحان الله ما أجر هذا الحكم وأفسده، يعني حين نقاش مع الشيخ الأنصاري على الوجه الذي ذكره هو قال بأنه يحسب بالاحتياط الاحتياط النسبي، أقول مخالفة الاحتياط النسبي السريع يقول الإمام مأجور هذا كذا عن العبارة متناسبة معه، يعني
لا أدري ما سؤالكم أنا، وهم حكموا بالبطلان.
لكن كلام الشيخ الأنصاري في الأخير حينما قال بقية كلام في وجه عن الإمام احتياط النكاح هو إبقاءه دون إبطاله.
بله.
مو يريد يبين بأن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، جعل الوجه قال باعتبار أنه هو القول بالصحة يوافق الاحتياط النسبي.
خوب.
باعتبار أن البطلان ربما تتزوج واحد ثاني.
خوب.
يكون زينا بذات بعد.
خوب.
فأقول هذا الوجه الذي جعل الشيخ الأنصاري كوجه لاحتياط الإمام، هل مخالفته تقتضي أنه الإمام يقول سبحان الله ما أجر هذا الحكم أفسده؟
بلي، لماذا تقتضي ذلك؟ لأنهم حكموا بالبطلان ما حكموا بالصحة، هم حكموا بالبطلان، هم حكموا ببطلان النكاح، فلذلك الإمام قال ما أجور هذا الحكم وأفسده.
لا الشيخ يعني على كلام الشيخ الأنصاري،
الشيخ يقول مقتضى الاحتياط أن يحكموا بالصحة، مقتضى الاحتياط النسبي أن يحكموا بالصحة، فلأنهم لم يحكموا بالصحة مراعاة لهذا الاحتياط النسبي لا محال يكون حكمهم جائرا وفاسدا، صحيح؟ ما في إشكالات، متناسب مع العبارة. أي شيء؟ نعم.
في أحد انتصر إلى الشيخ؟
الشيخ لا يحتاج إلى أن ينتصر لأي أحد. خوف. وكيف كان؟ الشيخ قدس سره يتعرض بعد ذلك إلى مطلبين. المطلب الأول هو أنه سواء فهمنا هذه القطعة من الرواية أو لم نفهم، يعني سواء فهمنا ما يقصده الإمام إن النكاح أحرى أن يحتاط فيه، هل هو طرح إقناعي، هل هو طرح واقعي، هل أن مراد الإمام أن مقتضى الاحتياط هو الحكم بالصحة، أم أي شيء آخر، فهمت أم أجملت، على أي حال تدل على أي حال هذه العبارة مهما أجمل المراد منها، على أي حال تدل أن الحكم بصحة النكاح الفضولي لا يعني صحة البيع الفضولي، هذا المقدار خب مسلم، يعني جميع من ناقش الرواية سواء قبل الاستدلال بها أو رفض الاستدلال بها، جميع من لاحظ هذه الرواية قبلها أو رفضها هو يسلم بأن الرواية تدل على هذا المقدار، وهو لا ملازمة بين الحكم بصحة النكاح والحكم بصحة البيع، هذا المقدار أمر مسلم لأن الإمام بالنتيجة أوجد فارقا بين البيع والنكاح، ما دام الإمام طرح فارق في هذه الرواية بين البيع وبين النكاح، إذن الحكم بصحة النكاح لا يعني الحكم بصحة البيع، فتصح أن تكون الرواية ردا على الاستدلال السابق. هما في السابق استدلوا على أن الروايات الدالة على صحة النكاح الفضولي تدل على صحة البيع الفضولي بالأولوية، يقول الشيخ هذه الرواية صالحة لرد هذا الاستدلال، لأن المقدار المتيقن من مدلولها المسلم به بين من يرفضها وبين من يقبلها، المقدار المسلم به من دلالتها أنه هناك فارق بينهما، فالحكم بصحة النكاح لا يعني الحكم بصحة البيع. هذا المقدار أمر مسلم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي هو محل كلام، أن الإمام جعل النكاح أن الإمام جعل البيع أصلا والنكاح فرعا، فلو وردت رواية بصحة البيع لحكمنا بصحة النكاح ولا عكسه، ما دام الإمام جعل في هذه الرواية البيع أصلا والنكاح فرعا فلو ورد حكم بصحة البيع لحكمنا بصحة النكاح. هذا المطلب الثاني الذي طرحه الشيخ هذا لم تظهر فيه الرواية، لا هي ظاهرة فيه فضلا عن كونها صريحة فيه، الشيخ يدعي أنها صريحة في ذلك. وكيف كان يعني أجمل المراد أو اتضح المراد من الرواية، فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع فضولا لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة البيع الفضولي، لأن الإمام فرق بينهما، فالاستدلال بالأولوية السابقة معارض بهذه الرواية، هذا مقدار متيقن. المطلب الثاني، نعم لو ورد حكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح. لماذا؟ لأن النكاح جعل في هذه الرواية أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. قلنا سابقا ليس يعني لا ظهور في الرواية في جعل البيع أصلا والنكاح فرعا، فضلا عن نصيتها وصراحتها الذي قال به الشيخ. المطلب الثالث، الرواية لم ترد في البيع الفضولي أصلا، الرواية أصلا واردة في بيع الوكيل المعزول، وكيل عزل لم يبلغه العازل من قبل الموكل، هل معاملته نافذة أم غير نافذة؟ فالرواية موضوعها تصرف الوكيل المعزول لا تصرف الفضولي، مورد الرواية تصرف الوكيل المعزول، ومحل كلامنا تصرف الفضولي، فكيف يستفاد من الرواية صحة البيع الفضولي أو فساده مع أنها أجنبية عن محل الكلام؟ من قال بأن المورد محتمل للخصوصية؟ يعني بعض الأعلام قالوا ما دامت وردت في تصرف الوكيل المعزول الذي لم يصله العازل نحتمل خصوصية لهذا المورد، ما دمنا نحتمل خصوصية لهذا المورد فالتعدي عن الرواية لمورد البيع الفضولي يحتاج إلى قرينة، والقرينة غير موجودة على التعدي. الشيخ قدس سره يقول صحيح الرواية لم ترد في الفضولي، لكن المستفاد منها قاعدة كلية، وهي إذا كان العقد المالي ممضى فالنكاح ممضى. ظاهر الرواية، ظاهر سياق الجواب الصادر من الإمام عليه السلام أنه إذا كان البيع يعني التصرف المالي من بيع من إجارة أي عقد مالي، إذا كان التصرف المالي العقد المالي من بيع أو تجارة أو هبة أو أي شيء، إذا كان التصرف المالي صحيحا في مورد فالنكاح صحيح في ذلك المورد، هذا ظاهر الرواية، مع قطع النظر عن موردها وهي أنها واردة في الوكيل المعزول أو غير واردة في الوكيل المعزول، ظاهر السياق هو قاعدة كليتون، وهو الملازمة بين صحة العقد المالي وصحة النكاح. هذا هم يرجع إلى فهم الشيخ الذي فهمه، وهو قياس النكاح على البيع. وهذا أول الكلام. ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية، هي أن إمضاء العقود المالية كالبيع والإجارة يستلزم إمضاء النكاح من دون عكس، الذي هو العكس، يعني يقصد مبنى الاستدلال السابق في مسألة الفضول هذا. بالنتيجة أنه الشيخ انتهى من الصنف الأول من الأدلة. قلنا أول ما في أول درس أن الشيخ قسم الأدلة على صحة البيع الفضولي إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول ما كان واضح الدلالة، والصنف الثاني ما تردد الشيخ في دلالته، والصنف الثالث ما اعتبره مؤيدا. انتهينا من الصنف الأول وهو ما كان واضح الدلالة، الآن جاء إلى الصنف الثاني وهو ما تردد الشيخ في دلالته وعدم دلالته. ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول بل يستدل عليه بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع، مثلا قال اشتري لنفترض ثيابا، مضاربة، يعني اشتري الثياب ثم أنت عامل من قبلي في هذه المضاربة، فاشترى غير الذي أمره، بدل أن يشتري ثياب اشترى مواعين مثلا وضارب بها وربح منها، يعني ضارب بها وربح منها ثم رجع إليه قال تفضل هذا الربح الذي حصل. قال هو ضامن. ضامن يعني شنو؟ يعني يضمن رأس المال، وهو أعطاه رأس المال ليشتري ثيابا فاشترى شنو؟ مواعين. يضمن رأس المال رجعه من جديد على مالكه، والربح بينهما، مضافا إلى أن مالك المال يأخذ الربح أيضا يأخذ رأس المال. قال هو ضامن يعني لرأس المال، والربح بينهما على ما شرطه. على ما شرطه يعني اشترط النصف فله النصف، اشترط الثلث فله الثلث، أو الربع فله الربع، على ما شرطه. ونحوها غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب، يعني باب المضاربة. خب هذه الرواية استدل بها بعضهم على صحة العقد الفضولي بالإجازة، وقال هذه ترتبط بمحل كلامنا ويصح الاستدلال بها. لما؟ لأن شراء العامل بالمبلغ المعد لشراء الملابس اشترى به شنو؟ اشترى به مثلا حنطة، تمام؟ شراء الحنطة كان فضوليا بغير إذن المالك، شراء الحنطة كان فضوليا، والمضاربة فيه أيضا كانت فضولية. فحينئذ مقتضى القاعدة أنه إذا رجع وقال له أنا اشتريت بالمبلغ حنطة ولم أشتري به ثيابة، مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة حينئذ أن يرجع له المال الذي اشترى به الحنطة، والربح يكون لمن؟ لصاحب الحنطة، لأن المعاملة باطلة، معاملة فضولية، الربح يرجع لصاحب الحنطة لأنها نماء ماله. المعاملة التي جرت بين العامل وصاحب الحنطة فضولية، فيرجع الربح لصاحب الحنطة لأنه نماء ماله. الإمام عليه السلام قال الربح بينهما، يعني بين العامل وبين صاحب المال، يعني صاحب الحنطة ليس له من الربح شيء، هذا دليل على إمضاء المعاملة فضولية، أن المعاملة الفضولية التي جرت حيث أن العامل اشترى بالمال حنطة وضارب فيه، أن هذه المعاملة الفضولية صحيحة، إذ لولا صحتها لما ترتب عليها أثر الصحة وهو تقسيم الربح بينهما، يعني بين المالك وبين العامل. إذن فبالنتيجة الرواية دالة على صحة البيع الفضولي، فيصح حينئذ الاستدلال بها على محل الكلام. ولكن نعم لأنه فضولي، لأنه فضولي، مثل الغاصب لو أخذ أموال شخص و تاجر فيها هل يكون الربح له؟ لا. مالي. فإذا الاستدلال بهذه الرواية منوط بأمرين. الأمر الأول أن يستفاد من الرواية أن المالك أجاز، يعني لما أرجع عليه الربح وقال له ترى أنا ما اشتريت ملابس، أنا اشتريت حنطة وضاربت فيها وهذا هو الربح، مقتضى يعني لو كانت الرواية مرتبطة ببيع الفضولي لقالت الرواية بأنه فأجاز المالك، أجاز المالك العاقد فحكم الإمام بالصحة. الرواية أصلا لم تتعرض لمسألة إجازة المالك. لو استظهرنا من الرواية أن المالك أجاز لذلك الإمام قال الربح بينهما لصح الاستدلال بالرواية على صحة البيع الفضولي بالإجازة، بينما الرواية لم تذكر مسألة إجازة المالك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحتمل أن المورد له خصوصية، لعل نسلم معكم العقد الذي حصل من قبل عامل المضاربة عقد فضولي، لكن صحته في هذا المورد لا تستلزم صحته في سائر الموارد. نحتمل أن هناك خصوصية للمورد فلا يصح التعدي به إلى سائر الموارد، لذلك بعضهم اعتبرها شنو؟ غير مرتبطة بمحل الكلام، فلا يصح الاستدلال بها لأجل هذين الأمرين اللذين ذكرناهما. الشيخ يقول فإنها، يعني هذه الرواية موثقة جميل، إن أبقيت على ظاهرها، شنو ظاهرها؟ من عدم توقف ملك الربح على الإجازة، يعني ملك المالك للربح ما توقف على إجازة، أصلا الرواية ما ذكرت الإجازة، يعني أن المالك ملك الربح بمجرد ظهور الربح، مع أنه ما أجاز البيع، يعني الرواية ما ذكرت أنه أجاز البيع، ظاهر الرواية أنه ملك الربح بمجرد ظهوره ولم ينط ملكه. شنو حيوان هذا؟
ها
هي قلت يمكن هذا عصفور ما. يعني رتت أمه ولا فالرواية لم تنط ملك الربح بالإجازة، بل ذكرت أن المالك يملك الربح بمجرد ظهوره. فحينئذ إذا نظرنا إلى ظاهر الرواية ما لها ربط بالفضول أصلا، يعني حكم تعبدي في باب المضاربة، الإمام في باب المضاربة، صحيح المضاربة أصلا يقولون معاملة على خلاف القاعدة، ولهذا تعدي من أحكامها لغيرها أمر مشكل، المضاربة والمساقات والمزارعة أبواب ثلاثة، الحكم بالصحة فيها وتقسيم الربح فيها بين المالك والعامل على خلاف القواعد، فالحكم فيها حكم تعبدي وليس حكما على طبق القواعد. لأجل ذلك نقول لعل حكم الإمام بملكية المالك للربح حكم تعبدي كسائر الأحكام التعبدية في باب المضاربة، ولا ربط له بمسألة عقد الفضولي حتى يصح الاستدلال به على محل كلامنا. فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة، يعني ملكه بمجرد ظهوره كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا، يعني هذا مو بس مدلول الرواية، أيضا الأصحاب أفتوا به، أيضا الأصحاب أفتوا بذلك، مو بس هو مدلول الرواية كما نسب إلى ظاهرهم يعني فتاواهم، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالناص، يعني مقتضى القاعدة في بيع الفضولي أن تتوقف صحته على الإجازة إلا في باب المضاربة لأجل النص الخاص، فإن صحته لا تتوقف على الإجازة، هذا حكم تعبدي كما في المسالك وغيره. إذن إذا نظرنا إلى ظاهرها كان فيها استئناس، يعني يستأنس بها على محل الكلام لا يستدل بها. شنو وجه الاستئناس بعد إذا هو حكم تعبدي؟ شنو وجه الاستئناس؟ لا دلالة ولا استئناس. يقول الشيخ لا، أكو جامع مشترك بينهما، وهو تارة نتكلم، يعني عندنا مطلبان، عندنا بحثان، تارة نتكلم هل يصح العقد الفضولي بالإجازة أم لا؟ إذا نبحث في هذا المطلب لا، ما يصح الاستدلال بالرواية، لأن الرواية قالت يصح ولو بدون إجازة، فإذا لا يصح الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي بالإجازة، فمن هذه الناحية لا هي دالة ولا هي مؤنسة. أما إذا نظرنا لبحث آخر وهو هل يشترط في صحة الفضولي سبق الإذن؟ هل يشترط في صحة الفضولي سبق إذن المالك أم لا يشترط؟ نقول لا يشترط، الدليل الرواية. الرواية إذا حكمت بصحة الفضولي حتى بدون إجازة فقد دلت على أنه شنو؟ لا يشترط سبق الإذن. إذا صح بدون إجازة إذن فلا يشترط سبق الإذن. فمن حيث هذا المطلب وهو أنه لا يشترط في صحة الفضولي سبق الإذن، من حيث هذا المقدار الرواية يصح الاستئناس بها، حيث أنها لما حكمت بصحة البيع الفضولي في باب المضاربة حتى بدون إجازة فقد حكمت بأنه لا يشترط سبق الإذن، فعدم اشتراط سبق الإذن نكتة مشتركة بين محل كلامنا وبين مدلول الرواية، لذلك نقول يصح الاستئناس بها. كان فيها استئناس لحكم المسألة من أي حيثية؟ من حيث عدم اعتبار سبق إذن المالك في نقل المال، في نقل مال المالك إلى غيره. نعم.
يا هو حينما قال الإمام بأن هذا العامل حينما جاء بالربح واستعمل رأس المال في غير الحاجة مع اتفاقات معه على عليه مع صاحب المال، قال الإمام ضامن والربح مشترك بينهما. النقطة في تضمين الإمام العامل مو لأنه تصرف فيه بدون إذنه،
خوف عليه
إذا تصرف بإذنه ما راح يضمن وراح يكون الربح لك بينهما،
خوف عليه.
فالاستئناس الذي استفاد الإمام من حين عدم اعتبار ابن المالك مسبقا، هو اعتبره وحيث لم يكن موجود
اعتبره، ولذلك حكم بتقسيم الربح بينهما.
بس حكم الإمام بالضمان مو يمشي إلى عدم وجود
شيخنا. عندنا حكمان أو عندنا معاملتان عفوا. المعاملة الأولى أن العامل اشترى بالمال حنطة ولم يشتري ملابس، هذا ما أمضاه الإمام، قال هو ضامن المعاملة الثانية أنه بعد أن اشترى بالحنطاش سوى باعها بعد. الإمام حكم بصحة المعاملة الثانية مع أنها شنو فضولية، قال يقسم الربح بينه، كلام في المعاملة الثانية وليس الكلام في المعاملة. والحمد لله.